أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ويمكن توجيهه بوجه آخر يستصحب معه الوجوب النفسي. كان الكلام حول توجيه استصحاب بقاء وجوب الأجزاء المتبقية الميسورة للمكلف بعد تعذر جزء من الأجزاء. وقد وجه قدس سره هذا الاستصحاب بعدة توجيهات. تقدم الكلام في التوجيه الأول، وبلغ الكلام فعلا إلى التوجيه الثاني. وقبل توضيحه لا بأس باستذكار مقدمة، باعتبار أن هذا التوجيه والذي سيأتي بعده كليهما متوقفان على هذه المقدمة. وحاصلها أنه تقدم مفصلا في التنبيه الثاني من تنبيهات باب الأقل والأكثر. تقدم هناك بحث بين الأعلام في أن جزئية شيء لمركب كالسورة للصلاة مثلا، أو شرطية شيء لمركب كالطهارة للصلاة مثلا، إذا كانت هذه الجزئية أو الشرطية معتبرة بدليل معتبر بدليل مسلم، فسؤال البحث: هل أن مقتضى القاعدة أن هذه الجزئية مطلقة بمعنى أن المكلف سواء كان متمكنا من الإتيان بهذا الجزء أم كان في حال التعذر مطلقا هذا الشيء جزء لذلك العمل المركب؟ ونتيجة ذلك أنه مع التمكن من الإتيان بهذا الجزء فالكل واجب علينا، وأما مع تعذر الإتيان بهذا الجزء فأصل وجوب الكل يسقط حينئذ وينهار، أم أن مقتضى القاعدة، هذا هو العدل الآخر من البحث، أم أن مقتضى القاعدة أن جزئية الجزء مقيدة بحال التمكن ولا تشمل حال العاجز، بمعنى أنه في حال التمكن وحال الاختيار يكون هذا الشيء جزءا، وإلا عند التعذر فالشيء هذا ليس جزءا، ونتيجة ذلك التقييد، ونتيجة ذلك أنه عند التعذر من الإتيان بهذا الجزء يبقى التكليف، يبقى الأمر الموجه إلى الكل بدون هذا الجزء يبقى على حاله ويتطلب امتثالا. علامة استفهام، ما مقتضى القاعدة؟ هل أن الجزئية مطلقة لو مقيدة بحال التمكن؟ ففي حال العجز يبقى التكليف على حاله، أما إذا قلنا مطلقة عند العجز عند التعذر لا، وجوب الكل يسقط ينهار. ذهب جماعة إلى القول الأول، وأن جزئية الجزء مطلقة، وذهب آخرون إلى القول الآخر، وحينئذ فإن ثبت لدينا بأدلة معتبرة حقية القول الأول فنقول أنه مع تعذر الجزء يسقط وجوب الكل، وإن ثبت لدينا حقية القول الثاني فنقول أنه بتعذر جزء يبقى وجوب بقية الأجزاء على حاله، ولا شك لنا حتى نجري الاستصحاب. وأما إذا لم يثبت لنا شيء من الطرفين وبقينا مترددين في أن وجوب الكل عند تعذر جزء من أجزائه هل هو باق أم ارتفع، فحينئذ يكون هذا المورد من جريان الاستصحاب، وهذا هو مورد بحثنا فعلا، وهذا هو مورد بحثنا فعلا. فالاستصحاب اللي راح يوجهه الشيخ رحمه الله انطلاقا من هذا أنه شاكين إحنا لم يثبت لدينا شيء من الطرفين، لأنه إذا ثبت عندنا حقية القول الأول الأثر واضح عليكم السلام، إذا ثبت عندنا حقية القول الثاني أيضا النتيجة والحكم واضح. الكلام هنا إذا شكينا ترددنا لم يثبت لنا شيء من الطرفين، هل القول الأول حق أم القول الثاني في تلك المسألة؟ فحينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب. وهذا الاستصحاب هو مورد بحثنا. وبعد التوجه لهذه المقدمة نأتي إلى توضيح التوجيه الثاني، وحاصله أن في التوجيه الأول بنينا على المسامحة العرفية في نفس المستصحب كما تقدم، بينما في هذا التوجيه لا مسامحة في نفس المستصحب، بل نستصحب نفس الوجوب النفسي. بأي قال أن هذه الأجزاء الباقية كانت سابقا وقبل التعذر واجبة بالوجوب النفسي، وأما الآن بعد التعذر نشك في بقاء الوجوب النفسي لهذه الأجزاء الباقية الميسورة، فنستصحب حينئذ بقاء الوجوب النفسي لهذه الأجزاء المتبقية. فالملاحظ أننا استصحبنا نفس الوجوب النفسي لهذه الأجزاء المتبقية. غاية الأمر مع المسامحة في موضوع المستصحب لا نفس المستصحب. نفس المستصحب يعني نفس الوجوب النفسي استصحبناه احنا بدون أي مسامحة في ذلك، لكن المسامحة وين؟ في موضوع المستصحب. غاية الأمر مع المسامحة في موضوع المستصحب، أعني العمل كالصلاة مثلا، فنقول إن الصلاة من دون السورة باعتبار السورة الآن جزء متعذر من الإتيان بها، فنقول أن الصلاة بدون سورة في نظر العرف هي نفس تلك الصلاة الواجدة للسورة. نعم، هذه النفسية مبنية على القول بالأعم لا على القول بالصحيح، يعني الصلاة موضوعة للأعم، الواجدة للسورة صلاة، الفاقدة للسورة أيضا صلاة في نظر العرف، فمبني على هذا المبنى. فنقول أن الصلاة من دون السورة في نظر العرف هي نفس تلك الصلاة الواجدة للسورة، فإذا هذه الصلاة من دون السورة المشتملة على هذه الأجزاء المتبقية أيضا لها الوجوب النفسي السابق، يعني الصلاة قبل التعذر وقت اللي كانت مشتملة حتى على السورة وكانت واجبة بمن؟ بالوجوب النفسي. الآن هاي الأجزاء المتبقية الميسورة بدون السورة أيضا لها الوجوب النفسي، المن؟ لها الوجوب النفسي السابق. وأما حديث واجدية عمل أو فاقديته بالنسبة للصورة، فهذا لا يراه العرف موجبا لتغيير الماهية وتبدل الموضوع، بل يراه من قبيل تبدل الحالات وتغيير العوارض. يراه من قبيل تبدل الحالات وتغيير العوارض للذات أو للماهية. نظير زيد لم يكن في الأمس بالغا وأما اليوم فهو بالغ وصل إلى سن البلوغ. ففي نظر العرف زيد اليوم هو نفس زيد الأمس، غاية الفرق غاية التفاوت أن زيدا في الأمس لم يكن واجدا لوصف البلوغ، بينما اليوم هو واجد لذلك الوصف. فإذا واجدية زيد لوصف البلوغ أو فاقديت له في نظر العرف ليس من قبيل تبدل الموضوع، وأن زيدا اليوم هو عمر وليس زيدا، بل من قبيل تبدل في الأوصاف والعوارض والحالات. وعليه فاستصحاب بقاء الوجوب النفسي يجري بلا مانع، ومعه فلا يكون هذا الاستصحاب أصلا مثبتا، كما كان كذلك في التوجيه الأول. هناك قلنا آخر عبارة إلا أن العرف لا يرونها، قلنا هذا جواب عن إيراد مقدر بأنه هذا استصحابكم راح يصير شنو، يتولد منه إشكال آخر اللي هو أنه أصل مثبت وهو ليس بحجة. فأجاب الشيخ رحمه الله بأنه بل هو أصل مثبت ولكن الوصف خفية، ومثل هذا الأصل اللي هو أصل مثبت واسطته خفية حجة ولا مانع من جريانه، بينما على التوجيه الثاني لا، استصحبنا نفس الوجوب النفسي بلا أي مسامحة في نفس المستصحب، بل المسامحة وين صارت؟ في موضوع المستصحب، يعني العمل، يعني المركب كالصلاة مثلا. قال رحمه الله: ويمكن توجيهه التوجيه الثاني، التوجيه الثاني لاستصحاب بقاء وجوب الأجزاء المتبقية، ويمكن توجيه هذا الاستصحاب بوجه آخر. قال: يستصحب معه الوجوب النفسي بأن يقال إن معروض الوجوب سابقا والمشار إليه بقولنا هذا الفعل كان واجبا، معروض الوجوب ماذا؟ هو الباقي، يعني الأجزاء المتبقية، إلا أنه يشك. هاي النكتة أو المقدمة اللي ذكرناها من الخارج، وقلنا هذا التوجيه وكذلك اللي يجي بعده متوقفان عليها. قال: إلا أنه يشك في مدخلية الجزء المفقود. ليش عبر عن جزء مفقود؟ لأنه متعذر، جزء المتعذر يعبر عن الجزء اللي هو مفقود الآن عن العمل. قال إلا أنه يشك في مدخلية الجزء المفقود في التصافه، أي في التصافي العمل بالوجوب النفسي. يا ترى هذا الجزء المفقود إلى مدخلية مطلقة، يعني سواء في حال التمكن أم في حال العجز، أم أنه مختص المدخلية أو اختصاص المدخلية فقط بحال الاختيار. هذا اللي ذكرناه آخر المقطع من المقدمة، قلنا وأما إذا لم يثبت لدينا شيء من الطرفين وبقينا شاكين مترددين، هل أن وجوب الكل بعد تعذر جزء من أجزائه باق لو ارتفع؟ قلنا هذا هو مورد شنو؟ مورد الاستصحاب. لأنه إذا ثبت عندنا حقية القول الأول اتضح الأمر، إذا ثبت عندنا حقية القول الثاني أيضا النتيجة واضحة. الكلام هنا الاستصحاب إنما نصير إليه ونذهب إليه متى؟ إذا شككنا. يا ترى هذا الجزء إلى مدخلية، بس شنو مدخليته؟ مطلقة، يعني جزئيته مطلقة في حال التمكن وحال التعذر حتى النتيجة تكون واضحة. شنو هي النتيجة؟ النتيجة أنه إذا تمكننا من الإتيان بالجزء فالواجب فالكل واجب علينا، إذا تعذرنا من الإتيان بهذا الجزء فأصل وجوب الكل رح يسقط. وأما إذا ثبت عندنا حقية القول الثاني وأن الجزئية مقيدة بحال التمكن فقط، أيضا النتيجة واضحة أنه عند التعذر وجوب الباقي ذاك بعد باقي على رسله على حاله، مو يم هذا الجزء أبدا. هذا الجزء إنما هو جزء فقط وين فقط في حال التمكن، أما في حال التعذر فالوجوب باق على حاله. أما إذا شككنا فيأتي الاستصحاب. كلام هنا الاستصحاب كل موضوع الشك. قال إلا أنه يشك في مدخلية الجزء المفقود يعني المتعذر في اتصافه بالوجوب النفسي مطلقة أو اختصاص المدخلية بحال اختيار، فيكون معروض ومحل وموضوع الوجوب النفسي هو الباقي. ووجود ذلك الجزء المفقود وعدمه عند العرف، هذا اللي وضحناه. وأما حديث مدخلية واجدية شيء أو فاقديته بالنسبة للسورة، قال ووجود ذلك الجزء المفقود كالسورة مثلا وعدم وجوده، هذا وجود وعدمه عند العرف في حكم ماذا؟ في حكم الحالات المتبادلة، لذلك الواجب المشكوك في مدخليتها. فحال حال ماذا؟ نظير زيد اللي قربنا، وعليه فاستصحاب بقاء الوجوب النفسي يجري، لأنه إحنا راح نشك هل هذه الأجزاء المتبقية كانت سابقا وقبل التعذر واجبة بالوجوب النفسي، الآن بعد التعذر نشك في بقاء الوجوب النفسي لهذه الأجزاء، استصحاب بقاء الوجوب النفسي لهذه الأجزاء. ثم نظر قدس سره ما نحن فيه، نظر بمن؟ بموردين. جريان الاستصحاب في هذين الموردين مجمع عليه، جريان الاستصحاب في هذين الموردين مجمع عليه. المورد الأول استصحاب الكرية، قال وهذا نظير استصحاب الكرية، عندنا حوض فيه ماء بمقدار الكر، ثم أخذنا منه مقدارا من الماء فشككنا في بقاء كرية هذا الماء وعدم بقائها، استصحاب بقاء كريته يجري، وليس ذلك إلا لأن العرف مبني على المسامحة، وأن هذا الماء الموجود خارجا الذي أخذ منه مقدار، فأكو جزء انفقد من نمو، يعني جزء من الماء انفقد من هذا الماء الخارجي، العرف يرى بأن هذا الماء الخارجي الذي اقتطع أو أخذ منه مقدار هو نفس ذلك الماء الذي كان كرا قبل أخذ ذلك المقدار منه، فحينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب بعد أن كان الموضوع واحدا في نظر العرف، وإن كان الموضوع متعددا بالدقة العقلية، إلا أن بناءنا في باب الاستصحاب على النظر العرفي المبني على المسامحة، فنقول هذا الماء الخارجي كان كرا، والآن شككنا في بقاء كريته، فالأصل بقاء كريته. قال: وهذا نظير استصحاب الكرية في ماء نقص منه مقدار فشك في بقائه على الكرية، فيقال هذا الماء الخارجي كان كرا والأصل بقاء كريته، مع أن هذا الشخص الموجود الباقي، يعني الشخص يعني شخص الماء اللي هو موجود الباقي فعلا، هذا لم يعلم بكريته، إنما عرفنا كريته من خلال استصحاب. المورد الثاني استصحاب القلة، استصحاب القلة. قال: وكذا استصحاب القلة في ماء، كن عكس ذاك المثال السابق، مو ذاك المثال، ماء كر أخذنا منه مقدار من الماء فنشك في بقاء الكرية، الآن لا، استصحاب القلة، ماء قليل ثم زيد عليه مقدار من الماء، شكينا يا ترى هذا الماء الخارجي خرج عن كونه قليلا صار كثير كر، لو لا باقي على القلة، استصحاب القلة ماذا يجري؟ قال: وكذا استصحاب القلة في ماء زيد عليه مقدار. وهنا توجيه ثالث، وهنا توجيه ثالث، التوجيه الثالث، وحاصله أن في هذا التوجيه أيضا نستصحب الوجوب النفسي، غاية الفرق بينه، يعني بين الوجه الثالث وبين التوجيه الثاني، فيه الفرق بين هذا التوجيه والثاني في ماذا؟ في نقطتين شارحة، أن معروض وموضوع المستصحب بين قوسين أعني الوجوب النفسي، أعني مين من المستصحب مو الموضوع مو المعروض، في أن معروض وموضوع الوجوب النفسي كان في التوجيه الثاني أمرا مبينا ومعينا، ألا وهو هذه الأجزاء الباقية، لذا قلنا في تقريب الاستصحاب أن هذه شوف مشار إليه معين أن هذه الأجزاء الباقية كانت سابقا واجبة بالوجوب النفسي، وأما الآن بعد التعذر نشك في بقاء وجوبها. ها المن هاي الأجزاء نشك في بقاء وجوبها النفسي، فاستصحبنا بقاء الوجوب النفسي لهذه الأجزاء. فإذا موضوع ومعروض ومحل الوجوب النفسي، فإذن موضوع ومحل الوجوب النفسي أمر معين، وهو هذه الأجزاء الباقية. بينما في هذا التوجيه الثالث موضوع الوجوب النفسي أمر مجمل مردد بين وبين بين مردد بين تعلق الوجوب النفسي بالسابقا بالمركب على أن يكون الجزء المفقود جزءا له مطلقا في حال التمكن والتعذر معا، حتى يسقط الوجوب بتعذره أي بتعذر ذلك الجزء. وبين تعلق الوجوب النفسي بالمركب على أن يكون الجزء المفقود جزءا له في حال التمكن فقط، حتى يبقى الوجوب والتكليف عند تعذر ذلك الجزء. فإذا الملاحظ أن الوجوب النفسي في السابق كان موجودا، واحنا منتهين السال الجزئية كانت مطلقة لو كانت شنو مقيدة، بس بالتالي الوجوب النفسي موجود لو ما موجود، متعلق بالمركب لو ما متعلق بالمركب سابقا، ومتعلق. فوجود الوجوب النفسي محرز. فإذا الملاحظ أن الوجوب النفسي في السابق كان موجودا، ولكن الآن شككنا في بقاء وجوده. هذا هو الفرق الدقيق بين التوجيه الثالث والثاني. هناك كنا نشك في بقاء منه نفس الوجوب النفسي المن لهذه الأجزاء، كنا نشك في بقاء الوجوب النفسي لهذه الأجزاء. الآن لا نشك، الآن يعني شنو بعد تعذر الجزء، نشك الآن في بقاء وجود الوجوب النفسي، فلذا نستصحب بقاء وجود الوجوب النفسي. وبتوسط هذا الاستصحاب نستنتج أن الوجوب النفسي إذن تعلق سابقا بالعمل المركب على النحو الثاني لا على النحو الأول. فنستنتج بتوسط ببركة هذا الاستصحاب، مستصحبنا وجود الواجب النفسي، وأن الواجب الوجوب النفسي موجود. زين من معناته موجود يعني شنو؟ يعني هذا الوجوب النفسي سابقا هو متعلق بمن كان، كان متعلق بالعمل المركب على أن يكون النحو الثاني، على أن يكون الجزء المفقود جزءا له فقط وين، فقط في حال التمكن. لذلك الوجوب النفسي استصحبنا وجوده وأنه موجود الآن، باقي الآن. باقي معناته شنو؟ معناته ما ارتفع بالتعذر. هاي النقطة والمقدمة اللي ذكرناها في أول الدرس، قلنا هذا التوجيه الثاني والثالث كلاهما متوقفان عليه. هناك عرفنا أن الجزئية إذا كانت مطلقة، يعني النحو الأول إذا كانت مطلقة، شنو نتيجة ذلك؟ أنه عند التعذر الجزء أصل وجوب الكل يسقط، بعد ما يبقى هناك بعد وجوب. أما إذا كانت الجزئية مقيدة فقط بحال التمكن وما يشمل شنو؟ حال العجز، حال التعذر. زين، نتيجة ذلك إذا تعذر الجزء الوجوب باقي، التكليف باقي على حاله. فلذلك هنا شنو؟ مستصحبنا وجود الوجوب النفسي، معناته سقط الوجوب لو باقي، معناته باقي. من عرفنا أنه باقي شنقول؟ وببركة هذا الاستصحاب شرح نستنتج، نستنتج أن الوجوب النفسي إذن تعلق سابقا بالعمل المركب على النحو الثاني، أي على نحو أن الجزء المفقود جزء له في حال التمكن فقط لا على النحو الأول. وهذا تقدم في مباحث الأقل والأكثر، وأنه من جملة أدلة الذين قالوا بأن جزئية الجزء مقيدة بحال التمكن، من جملة أدلتهم هو هذا الاستصحاب، هو هذا الاستصحاب، أعني استصحاب بقاء وجوب الأجزاء الباقية. قال رحمه الله: وهنا توجيه ثالث، وهو استصحاب الوجوب النفسي. أيضا نستصحب الوجوب النفسي، استصحاب الوجوب النفسي، لكن شنو الفرق بينه وبين التوجيه الثاني؟ في التوجيه الثاني معروض الوجوب النفسي، متعلق الوجوب النفسي، محل الوجوب النفسي إن شئت فعبر، كان مبين، كان معين، اللي هو هاي الأجزاء المتبقية. أما هنا شنو الوجوب النفسي؟ يا وجوب نفسي المردد، يعني موضوعه مجمل، موضوعه مجمل، أمر مجمل. قال: استصحاب الوجوب النفسي المردد بين تعلقه، أي تعلق الوجوب النفسي سابقا بالمركب على أن يكون المفقود جزءا له مطلقا فيسقط الوجوب بتعذره، وبين تعلق الوجوب النفسي بالمركب على أن يكون المفقود الجزء المفقود جزءا اختيارا اختياريا بحيث يبقى الوجوب، يبقى التكليف، يعني يبقى الوجوب بعد تعذره. والأصل بقاء، بقاء وجود هذا التكليف، هذا الوجوب النفسي. زين، وببركة هذا الاستصحاب ايش راح يثبت عندنا؟ ايش راح نستنتج؟ قال فيثبت به، أي بتوسط هذا الاستصحاب فيثبت به تعلق الوجوب النفسي سابقا بالمركب على الوجه الثاني مو على الوجه الأول. هذا أيضا ينظره التوجيه الثالث، ينظره بمن؟ هم بمسألة الحوض. قال وهذا نظير إجراء استصحاب وجود الكر، وجود مو نفس الكرية. لاحظوا الفرق بين هذا التوجيه والتوجيه السابق. كالمثال، نفس المثال، حوض فيه ماء بمقدار الكر، ثم أخذنا منه مقدارا فشككنا في بقاء الكرية. ولحد الآن المثال نفس المثال. فهنا يعني في التوجيه الثالث لا نقول كما قلنا في التوجيه الثاني بأن هذا الماء الخارجي الموجود في الحوض كان كرا وشككنا في بقاء كريته، فالأصل بقاء كريته، كرية منه هذا الماء الخارجي. لا، هنا لا نقول بهكذا، لا نقول كما قلنا في التوجيه الثاني بأن هذا الماء الخارجي الموجود في الحوض كان كرا والأصل بقاء كريته، بل نقول أنه في السابق كان في الحوض كر موجودا، في الزمان السابق كان الكر موجودا في هذا الحوض، والآن شككنا في بقاء وجود الكرية في هذا الحوض، فنستصحب بقاء مو كرية، لا، فنستصحب بقاء وجود الكرية في هذا الحوض فارزة. وبالتالي نستنتج أن هذا الماء الموجود في الحوض إذن كر فارزة. وبالتالي نرتب الأثار ونقول إذن هذا الماء مطهر للنجاسة ولا ينفعل بملاقاة النجس. لذا كما سيأتي إن شاء الله أن من جملة الإيرادات على التوجيه الثالث أن تقريبكم الاستصحاب على ضوئه، يعني على ضوء التوجيه الثالث، أن تقريبكم للاستصحاب على ضوء هذا التوجيه الثالث أصل مثبت. إيمو تستصحب أول مرة تستصحب وجود الكرية في الحوض، بعدين راح تستنتج فد أثر عقلي، إذن هذا الماء اللي هو موجود في الحوض إذن هو كر، إذا قلنا الكرية موجودة معناته هذا الماء شنو الخارجي؟ كر. بعدين ترتب الأثر الشرعي، فالأثر الشرعي اللي هو مطهرية، الأثر الشرعي ترتب بواسطة منه الأثر العقلي. قال وهذا نظير، يعني التوجيه الثالث نظير منه إجراء استصحاب مو نفس الكرية. شلون بالتوجيه الثاني قلنا استصحاب نفس الكرية، هنا لا، استصحاب وجود الكرية. وهكذا في درسنا في التوجيه الثاني كنا نستصحب بقاء الوجوب النفسي لهذه الأجزاء، أما في التوجيه الثالث نستصحب بقاء وجود الوجوب النفسي. استصحبنا ذاك، بعدين نجي نقول إذن هاي الأجزاء المتبقية شنو لها الوجوب النفسي السابق. شو هنا نستصحب وجود الكرية في الحوض، بعدين نستنتج هذا الماء الخارجي الموجود إذن هو كر. قال وهذا نظير إجراء استصحاب وجود الكر في هذا الإناء لإثبات كرية الماء الباقي فيه. هذا بالنسبة للتوجيهات الثلاثة لاستصحاب بقاء وجوب الأجزاء المتبقية. ثم بعد ذلك يأتي تساؤل أو يوجه تساؤل إلى الشيخ الماتني قدس سره، وأنه لماذا صرتم إلى أكثر من توجيه، ما سبب وسر الاختلاف والتعدد في التوجيهات؟ قال وتظهر فائدة مخالفة التوجيهات. يأتي الكلام إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.